أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 1490. قال: إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل، بل الخلع أيضا على الأظهار، ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل. هذه المسألة تشتمل على فرعين، الكلام فعلا في الفرع الأول منهما، وهو أنه إذا خالعها على خل، ثم تبين أن هذا الخل الذي خالعها عليه كان خمرا في الواقع، يقول بطل البذل، ثم يترقى يقول عليكم السلام، ثم يترقى ويقول بل بطل الخلع أيضا على الأظهار. وكلمة على الأظهار فيها إشارة إلى وجود خلاف في هذه المسألة، في مسألة البطلان، بطلان الخلع في هذا الفارض. المفروض في هذه المسألة هو جهلهما بأن المبذول ماذا مما لا يصح تملكه. المفروض في هذه المسألة هو الجهل بأن هذا خمر، وإنما بذلته باعتقاد أنه شنو خل، ثم تبين بعد ذلك أنه خمر. وعلى هذا الأساس تفترق هذه المسألة عن المسألة التي قبلها، حيث تعرض السيد الماتن في المسألة المتقدمة إلى نفس هذه المسألة، وهو ما إذا بذلت له خمرا في الواقع، وإنما هناك فرض العلم بذلك، وهنا فرض ماذا؟ الجهل بذلك. وإلا في كلتا المسألتين هي بذلت له شنو؟ خمر واقعي، واضح، على أن يخلعها، فخالعها على هذا الخمر الواقعي. غاية الأمر كما قلنا في المسألة السابقة كانا عالمين بذلك، وفي هذه المسألة يفترض ماذا؟ الجهل بذلك. في هذه المسألة، مسألتنا هذه الآن اللي احنا بيها صورة الجهل، ذهب المشهور إلى صحة الخلع. المشهور نسب إليه القول بصحة الخلع في المقام، وأن عليها أن تدفع إليه مقدار الخمر من الشنو؟ من الخل. يجب عليها أن تدفع إليه مقدار الخمر من الخل، والتزم بصحة الخلع. بل في المسالك لم ينقلوا فيه خلافا، لم ينقلوا في صحة الخلع في محل كلامنا خلافا، وفي الجواهر قال بلا خلاف أجده فيه، يعني في ماذا؟ في صحة الخلع في هذا الفارض. ومن هذا الكلام يظهر أن المشهور في مسألة ما إذا خالعها على خمر واقعي، المشهور يفرق بين صورتين، بين صورة العلم بذلك فيلتزم بالبطلان، بطلان الخلع، وبين صورة الجهل بذلك فيلتزم بماذا؟ فيلتزم بالصحة، وأن عليها أن تدفع إليه مقدار الخمر خلا. هذه التفرقة بين الصورتين لا تخلو من غرابة لأول وهلة، واضح، لا تخلو من غرابة. والسر في ذلك هو أن القواعد في المقام تقتضي البطلان في كلتا الصورتين، لأن شرط صحة البذل أن يكون المبذول مالا، واضح، أن يكون المبذول مالا كما تقدم سابقا. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الخلع متقوم بالبذل، فإن لازم ذلك هو ماذا؟ هو بطلان الخلع، من دون فرق بين علمهما بذلك وبين ماذا؟ جهلهما لذلك. مجرد اعتقادهما أن هذا خل، هذا لا يغير من الواقع شنو؟ شيئا، ولا يوجب وقوع الخلع على شنو؟ على الخل، حتى يقع الخلع شنو؟ صحيحا. بل واقع المطلب هو أن المبذول خمر والخلع وقع على هذا المبذول، فينبغي ماذا بمقتضى القواعد؟ أن يحكم بماذا؟ ببطلانه وعدم صحته. مجرد اعتقادهما أن هذا خل وهو خمر في الواقع كما هو المفروض، هذا لا يغير من الواقع ولا يبدل من الحقيقة شيئا. مقتضى القاعدة هو البطلان. بعبارة أخرى أكثر وضوحا، نقول أن المفروض في محل الكلام أن المبذول جزئي خارجي لا كلي. مفروض في مسألتنا هذا أنها بذلت عينا مشخصة في الخارج جزئية، بذلت له هذا الذي هو خمر في الواقع بحسب الفارق، واضح، بذلت له هذا، خلعها أيضا على هذا الجزء الخارجي المفروض كونه شنو؟ خمرا. مجرد أنها تعتقد أن هذا خل، هذا ما يغير من الواقع، ما يقلب الخمر شنو؟ خلا، لا يصيره خلا، ولا يصير الخلع واقعا علما على الخل، بل هو خلع بذلت له خمرا وخالعها على هذا الخمر، والقاعدة تقتضي في المقام شنو؟ البطلان. نعم نعم، إذا غيرنا مسألتنا وفرضنا أن الخلع وقع على الكل بأن بذلت له كليا، يعني مقدارا من شنو؟ من الخل، بذلت له مقدار كيلو خل وخالعها على ذلك، لكن في مقام الدفع الخارجي دفعت إليه شنو؟ كيلو من الشنو؟ من الخمر، باعتقاد أنه خل. إذا فرضنا ذلك لا إشكال في صحة البذل وصحة الشنو؟ الخلع، لأن المبذول هو الكلي وهو مال، وخالعها على ذلك الشنو؟ الكلي. فإذا دفعت إليه مصداق آخر ليس مصداقا لذلك الكل اشتباها، يجب عليها أن تدفع مصداقا حقيقيا المن لذلك الشنو؟ الكلي. فيصح هذا الكلام أن الخلع صحيح وعليها مقداره من الشنو؟ من الخل، يعني هو خالعها على الكل بحسب الفارق، واضح. إذا فرضنا ذلك فلا إشكال في صحة الخلع وتزول الغرابة التي قلناها، واضح، ما غرابة بعد، يحكم حينئذ بالصحة هناك وبالبطلان شنو؟ هناك. أما إذا قلنا، لكن هذا الكلام بعيد عن كلامهم، يعني خلاف ظاهر كلامهم، ظاهر كلامهم أن المبذول عينا جزئية شنو؟ خارجية مشخصة، لأن المبذول كلي، واضح، هذا خلاف ظاهر كلامهم. لو بذلت له، لو خالعها على خل فبان هذا الخل الذي خالعها عليه بان شنو؟ بان خمرا، وهذا ظاهر في أن الذي خالعها عليه والذي بذلتها له بذلته له هو شنو؟ هو الجزئي المتشخص في الخارج. خب إذا كان المبذول جزئي خارجي، وهذا المبذول فاسد لأنه خمر، والخلع الذي وقع عليه أيضا ينبغي أن يكون شنو؟ فاسدا. واضح؟ القواعد هكذا تقتضي. على كل حال نترك القواعد على حد الآن، على كل حال المشهور ذهب إلى الصحة في محل كلامنا، استدل للمشهور بدليل ذكره الشهيد الثاني في المسالك، وهذا الدليل نقرأ عليكم نصا من يحتاج إلى تأمل. استدل عليه بأن بما حاصله أن تراضيهما على المقدار الجزئي، هذا نص عبارته، أن تراضيهما على المقدار من الجزئي المعين الذي يظنان كونه متمولا يعني خلا يقتضي الرضا بالكل المنطبق عليه، يقتضي الرضا بالكل المنطبق عليه، لأن الجزئي مستلزم له، له يعني حسب الظاهر في العبارة عن الكلي، فالرضا به مستلزم للرضا بالكلي، فإذا فات الجزئي لمانع صلاحيته للملك، يعني لعدم صلاحيته لأنه خمر، بقي الكلي. يبدو من هذا الكلام أن هذه فد محاولة لتصحيح الخلع في المقام بإرجاعه إلى التراضي على الكل. فكأنهما تراضيا على أن يقع الخلع في مقابل مقدار معين من الخل. غاية الأمر أنها دفعت ما تعتقد كونه مصداقا له، وتبين عدم كونه كذلك، وظهر هذا الكلام أيضا. نقول الاعتراف، بأن المبذول جزئي لا كلي، والخلع وقع على ذلك الجزئي لا على الكلي، لكنه يدعى أن الرضا بهذا الجزئي مع الاشتباه المذكور مستلزم للرضا بالكلي الذي يكون المبذول مصداقا له بحسب اعتقادهما. ومنه يظهر الفرق بين هذه المحاولة وبين ما ذكرناه وقلنا أنه هو خلاف ظاهر كلماتهم. شنو اللي قلنا خلاف ظاهر كلماتهم؟ أن نفترض أن المسألة أن المبذول هو الكل أساسا، اللي قلنا خلاف ظاهر كلماتهم هو افتراض أنهم يتكلمون عن بذل كلي وأن الاشتباه في المصدر. واضح؟ هذا بالنخلاف ظاهر كلماته. الشهيد يقول لا، المبذول جزئي والمخالعة وقعت عليه من؟ على هذا الجزئي، لكن الرضا بهذا الجزئي مع الاشتباه يستلزم الرضا بيش؟ بالكلي. فكأنهما تراضيا على من؟ على الكلي، فيصح القول. الملازمة ما أدري واضحة لا مو واضحة؟ واضحة. يقول هم ذل صحيح بذلت هذا الجزئي وخالعها على من؟ على هذا الجزئي، لكن باعتقاد أنه شنو؟ خل. هذا الاعتقاد بأنه خل اللي نعبر عنه بالاشتباه، هذا يستلزم رضاهما بيش؟ بالكل، بالخل، بهذا المقدار من الشنو؟ من الخل، كأنهما رضيا بذلك. واضح؟ فإذا رضيا بالكل يقع الخلع شنو؟ صحيحا، لأنهما رضيا بهذا الكل. فإذا يثبت له مقدار الخمر من الشنو؟ من الخل كما ذكروا. هذا هو الدليل الذي ذكر لقول المشهور. هذا الدليل إذا حرر كوجه اعتباري عقلي هو قابل للمناقشة بما تقدم، بما تقدم من أن البذل مبذول جزئي خارجي. واضح؟ مبذول جزئي خارجي وهو خالعها على هذا الذي بذلته، فيبقى مشكلة عدم التطابق بينما وقع عليه العقد وما تراضيا عليه وبينما نحكم به قائمة. مو ما وقع عليه العقد الجزء خمر، ما تراضيا به الخمر، بينما ما يحكم المشهور به شنو هو؟ ها خل. مو محكوم يقول كان عليه مقداره من الشنو؟ من الخل. إذن ما حكم به لم يقع عليه العقد، وما وقع عليه العقد لم يحكم شنو؟ لم يحكم به. عدم التطابق بينما وقع عليه العقد وما تراضيا به وبينما حكم به بناء على رأي المشهور يبقى قائم، لأنه بالحساب المنطقي بالحساب العقلي هما تراضيا بماذا؟ بهذا، وما حكمنا به شيء شنو؟ آخر. فالمقصود لم يقع والواقع ليس شنو؟ ليس مقصودا. فهذا عدم التطابق، الكلمة المعروفة تجري في المقام. لكن إذا لاحظنا هذا الوجه كوجه عرفي، فهذا وجه عرفي واضح، الإشكالية تكون أخف كثير بأن يقال بأنه بالنتيجة هؤلاء يفهم عرفا رضاهما بماذا؟ بأن يكون المبذول شنو؟ خلا، يعني يرضيان، لأنهما دفعا، هذا صحيح دفعاه خمرا، لكن باعتقاد أنه ماذا؟ أنه خل. من هذا يفهم عرفا رضاهما بأن يكون الخلع واقعا على ماذا؟ على هذا الكيلو، على كيلو من خل، يرضيان بذلك. الإشكالية تخف، بل قد يقال أنه هذا كلام ليس بذلك البعيد. واضح؟ ليس بذلك البعيد. الرضا بالجزئي كما يقول الشهيد، الرضا بالجزئي مع الاشتباه بهذا الشكل يستلزم الرضا بيش؟ بالكلي، بحيث العرفة سنقول هذا مكفر، هم مشتبهين الطاشن وكيلو من خامر، والحال أن مقصودهم شنو هو؟ الكيلو من الخل. فيعطى بدل هذا الكيل مين من الخال. ليس المقصود بذلك أن العقد وقع على هذا الجزء الثاني الذي يعطى، وإنما المقصود هو ناقل الرضا من كون متعلق بالجزئي إلى كون متعلق بيش بالكلي. هذا الوجه ليس بذلك البعيد، واضح. وحينئذ يكون هو الذي اعتمد عليه المشهور في فتواه بماذا؟ في فتواه بصحة الخلع. هذا هو الوجه الذي يذكر للمشهور. هناك وجوه أخرى لكنها وجوه ضعيفة، لا داعي على الظاهر لنقلها، لأن المسألة خالية من النص، وإنما تأتي بها هذه الوجوه. الصحيح في المقام أن مسألة صحة الخلع وعدم صحته في الحقيقة ترتبط بهذا الوجه الذي ذكرناه، الوجه العرفي الذي ذكرناه. إن كان هذا الوجه واضحا لديكم ويجزم الإنسان به ويستوضحه بهذا الشكل، حينئذ لا بأس به، لكن الجزم به لا يخلو من صعوبة واضح للخروج عن مقتضى القواعد. الجزم بهذا الظهور لا يخلو من صعوبة، والمسألة تحتاج إلى توقف في الحقيقة، يعني المسألة ليست واضحة بذلك الوضوح. من جهة مقتضى القواعد هو الحكم ببطلان الخلع، لأن ما تراضيا عليه لا يصح جعله بذلا، ويستلزم بطلان الخلع المتوقف عليه. والحكم بإعطاء مقداره من الخمل هذا حكم جديد لم يقع عليه الرضا، ليس هو متعلق الخلع. ممكن أن يكون كذلك، لكن حيث يدل عليه الدليل، لكن حيث لا دليل مقتضى القاعدة عدم الصحة والفساد. لكن من جهة أخرى هذه المسألة العرفية التي هي ليست بالمسألة بالأمر البعيد جدا، لكن الجزم بها يحتاج إلى استظهار أكثر من هذا الذي قلنا، ولذلك المسألة محل توقف ومحل تأمل في هذا المقام. بلي لا مولانا، شوف في المسألة الأولى كان فرضنا علمهما بأن هذا، سمحوا لي، علمهما بأن هذا خمر واضح، وعلمهما بأن الخمر مما لا مالية له شرعا، وأنه لا يصح بذله شنو فديتان. فإذا في هذه الحالة لا يمكن تصحيحها لأن نقول أن الرضا بذلك هو رضا بماذا؟ بالكلي. لهم رضيا بهذا الجزء، لهم
رضيا
مطلق الفدية، رضيا بهذا الخمر ومع علمهما بأنه خمر. لا ما يستلزم الرضا بأن يدفع له كتاب، يعني يستلزم الرضا بأن يدفع له قلم؟ شنو الفرق؟ راضي بالفدية بهذا المشخصة، بهذا مراضي بكل شيء، شنو علاقة؟ لا مو قال الفرق بينهما هو هذا، أنه هناك كعلم ماكو اشتباه، يعلم هذا خمر وبذله على أنه فدية وتراضيا بهذه الفدية، هذا رضا بهذا بالفدية المشخصة بهذا، نقلها إلى شيء آخر هذا مو عرفي أصلا. بينما إذا هو دفع له خمر باعتقاد أنه شنو خال، هذا الاشتباه في التطبيق واضح، يدفع خمرا ويعتقد أنه خل، هذا عرفا يفهم منه أنه يرضيان بماذا؟ بأن يكون الفدية والمبذول في مقابل الخلع هو شنو؟ هو الخل. أكو وجه عرفي موجود في صورة الاشتباه وفي صورة الجهل، ليس موجودا في صورة العلم، وهذا هو اللي يقتضي الاختصاص بها. وإذا المشهور ما قال بالصحة وين، في الفرع الأول وإنما قال بالصحة في هذا الفرع يعني في سورة الجاهل. بعد ذلك ننتقل للفرع الثاني في هذه المسألة. الفرع الثاني في هذه المسألة هو ما إذا قال ولو خلعها على ألف ولم يعين بطل. خلعها على ألف، لكن ألف شنو؟ ألف دينار، ألف حلة، ألف سيارة، ألف كذا، مش بلا تعيين. خلعها على ألف ولم يعين بطل. بطل يعني شنو؟ بطل الخلع. تقدم سابقا أن ما يستفاد من الأدلة الواردة في المقام هو كفاية التراضي منهما على الفدية، كفاية كل هيك نعبر، كفاية كل ما تراضيا عليه مما قل أو كثر، من دون فرق بين أن يكون معلوما أو يكون شنو مجهولا. حتى المجهول إذا تراضيا عليه يكفي هذا في الفدية كما يستظهر من الروايات كما تقدم. ولذا تقدم سابقا أنه لو كانت الزوجة تجهل بذلت له ما في ذمته من مهر، وكانت تجهل بمقدار مهرها، يصح هذا البذل. واضح؟ لماذا؟ لأن له تعين واقعي ويصح التراضي به. تراضي هو يرضى وهي أيضا شنو ترضى بأن تبذل له ما في ذمته من مهر حتى مع جهلها بذلك المهر. بل قلنا أزيد من ذلك، لو بذلت له ما في صندوقها من الذهب من دون العلم بمقداره وتراضى بذلك يصح ذلك. فإذا لا يعتبر في الفدية المعلومية، بل يصح الفدية حتى لو كانت ماذا؟ مجهولة. نعم، الذي نشترطه هو التعيين في قبال الترديد، في قبال عدم التعيين الواقعي، هذا لا يصح جعله فدية. لماذا؟ لأنه لا يصدق التراضي على الشيء المردد، لا معنى للتراضي على شيء ليس له تعين في الواقع، وإنما التراضي يصدق عندما يكون الشيء له تعين شنو في الواقع، وإن كانا يجهلان به لكنه له تعين شنو في الواقع، كما في مثال الصندوق. ما في الصندوق له تعين واقع ليس مردد في الواقع لكنهما يجهلان به. الأدلة لا تدل على أزيد من اشتراط التعين الواقعي في قبال ماذا؟ في قبال الترديد. حينئذ نجي إلى محل كلامنا. إذا خلعها على ألف ولم يعين هذا باطل. باطل ليش؟ لعدم التعين، مقتعين واقع لهذا الشيء. واضح؟ ليس له تعين في الواقع بل هو مردد واقعا، فإذا لا تشمله الأدلة ولا يصح التراضي به، بل لا يتصور التراضي به. أنا رضي على ألف، شنو رضي على ألف؟ واضح ألف شنو؟ مسألة أخرى، هذا يجي في باب الدرهم والدينار، انصراف يصير به إلى نقد البلد وأمثاله. لكن إذا انصراف أكو إلى شيء معين ما انصار تعين. كلامنا إذا ماكو انصراف وماكو تعين في الواقع وكان تردد، في هذه الحالة لا يصح بذله ولا يصح الخلع الواقع في مقابله. وأما إذا فرضنا أنه كان له تعين واقعي، كان له تعين واقع هذا الألف بأن قصدت الزوجة بقوله بذلت لك ألفا يعني ألف دينار، والزوج أيضا كان يدري أن مقصودها هو الألف دينار ورضي بذلك، لكنهما لم يذكراه في ماذا؟ في العقد، لم يذكرها في الصيغة واضح، فقالت بذلت لك 1000 وتقصد 1000 دينار، فقال خلعتك على 1000 ويقصد 1000 شنو دينار. هذا ظهر أنه لا موجب لبطلانه، بل يقع صحيحا. لماذا؟ لتعين البذل ووقوع الخلع على أمر معين في الواقع، فتشمله الأدلة الدالة على ماذا؟ على الصحة. ومن هنا يظهر أن البطلان المذكور في المتن ناظر إلى مسألة عدم التعين. لو لم يكن له تعين واقعي هذا المبذول فحينئذ يقال ببطلانه، أما لو كان له تعين واقعي بأي نحو تصورناه فهذا الظاهر أنه يكون مشمول لأدلة الصحة، فيصح الخلع الواقع على ذلك. مسألة 1491، قال قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له، فقال لها أنت طالق على كذا، صح خلعها وإن تجرد عن لفظ الخلع. هذا المطلب تقدم ذكر وتحريره والاستدلال عليه في مسألة 1823، وهناك تقدم مفصلا أن الخلع لا يشترط فيه صيغة معينة كالخلع وأمثاله، بل يصح إيقاعه حتى بلفظ الطلاق وإن تجرد عن لفظ شنو؟ عن لفظ الخلع. فلا فرق في ترتب آثار الخلع بين أن يقول له لها أنت مختلعة على كذا أو يقول أنت طالق على كذا، كل منهما طلاق بعوض الذي هو معنى الخلع. الخلع معناه هذا، الطلاق بماذا؟ في مقابل عوض واضح. فلا فرق بين أن يكون ذلك بصيغة الخلع أو يكون بصيغة الطلاق، هذا تقدم سابقا. هو هم يقول قد عرفته، فقال لها أنت طالق على كذا، صح خلعها وإن تجرد عن لفظ الخلع، هذا واضح. أما إذا لم تكن كارهة له، جئنا إلى مسألة ما إذا تخلف شرط من شروط صحة الخلع، وهو ماذا؟ كراهية الزوجة المن لزوجها. إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها، عدم صحة الخلع في حالة عدم كراهية الزوجة لزوجها، هذا مطلب تقدم سابقا وبحثناه أيضا في مسألة 1483، حيث ذكر هناك أن شرط الخلع هو شنو؟ كراهية الزوجة المن للزوج، وأنه من دون هذا الشرط لا يقع شنو؟ الخلع، لا يقع الخلع. واستفدنا ذلك من الآية الكريمة التي هي الأصل في هذا الأدلة في المقام، وكذلك من الروايات. لا يحل له أن يأخذ منها شيئان حتى تقول له شنو، هاي الجمل الكلمات المعروفة المكررة في الروايات، لا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابه وإلى آخره، اللي هي كما تقدم ظاهرة في الكراهة. هذا أيضا واضح أن الخلع مشروط بكراهية الزوجة لزوجها، وأنه من دون هذه الكراهية لا يصح خلعها. كلامنا مو بهذا، كلامنا فيما يأتي. قال وهل يصح طلاقها، هل يصح طلاقها؟ يقول فيه إشكال وخلاف والأقرب البطلان. ويستثني في الصورة يجي الكلام فيها. وهل يصح طلاقها؟ طلاق من؟ طلاق من؟ الزوجة الغير الكارهة مو لزوجها. لا يصح خلعها لأن الخلع مشروط بكراهية الزوجة لزوجها. لكن هل يصح طلاقها أو لا؟ هنا ننبه إلى هذه النقطة، لابد من التنبه إليها، وهي أنه في المقام يمكن طرح مسألتين واضح منفصلتين. مسألة الأولى اللي هي مسألة سيالة، يعني يقال أنه لو خالعها من دون هذا الشرط، خلع من دون هذا الشرط، لم تكن كارهة له فبذلت له فخالعها على ما بذلت، قلنا لا يقع شنو؟ لا يقع خلعان. لكن حر المسألة أنه هل يقع طلاقا؟ واضح. هل يصح طلاقا؟ مقصود طلاق، طلاق مو خلعي، يعني طلاق شنو؟ طلاق رجعي. هل يقع طلاقا أو لا يقع طلاقا؟ هاي مسألة سيالة تقدم بحثها سابقا، تجي كل ما يختل شرط من شرائط البذل أو يختل شرط من شرائط شنو؟ الخلع. واضح. إذا فسد الخلع لاختلال شرط من شرائطه أو اختلال شرط من شرائط البذل، إذا فسد الخلع هل يصح هذا طلاقا رجعيا أو لا؟ هذه مسألة. واضح. هذه المسألة يجي بها الكلام السابق، أنه هل الصادر منه والمتحقق منه قصدان منفصلان مختلفان، أحدهما متعلق بالطلاق والآخر متعلق بالعوار. واضح. هل يقصد العوض ويقصد الخصوصية؟ ايش نقول تعبير الأصح هذا؟ هل هناك قصدان أحدهما متعلق بأصل الطلاق والآخر متعلق بالخصوصية التي يتميز بها الخلع عن سائر أنواع الطلاق، أو لا، أنه ليس هناك إلا قصد واحد متعلق بالمقيد بما هو مقيد؟ واضح. هذه المسألة أيضا خلافية، هناك من يرى صحة وقوعه شنو؟ طلاقا، وهناك من يرى شنو؟ بطلانا. هاي مسألة. أكو مسألة ثانية، وهو أنه بسم الله الرحمن الرحيم، أن المرأة إذا لم تكن كارهة لزوجها لا يصح خلعها، مو لا يصح خلعها مطلقا، لا يصح خلعها. واضح. يعني سواء خلعها بصيغة الخلع أو خلعها بصيغة الطلاق لا يصح هذا. يعني قال لها أنت مختلعة على ما بذلت وهي لا تكرهه، أو قال لها أنت طالق على ما بذلت وهي لا تكرهه، كل منهما لا يترتب عليه آثار الخلع. لأهم آثار أن الطلاق شنو؟ بائن، مو أهم آثار أن الطلاق شنو؟ بائن. قطعا لا يترتب عليه آثار الخلع، لكنه نقول هل يصح طلاقها على أن يكون طلاقا شنو؟ رجعيا أو لا؟ الفرق بس بين المسألتين واضح صار. هناك نفترض وقوع الطلاق الخلعي بصيغة الخلع أو بصيغة الطلاق ونقول باطل، فنتكلم أنه يقع طلاقا رجعيا أو لا يقع، تجي مسألة القصود المتعددة أو القصد الواحد، مو هنا لا، ما نفترض وقوع طلاق خلعي، وإنما نفترض أنه طلقها، فهل يترتب على هذا الطلاق آثار الطلاق العادي مو آثار الخلع، آثار الطلاق العادي، فيقع طلاقا شنو رجعيا في الموارد التي يجوز له الرجوع فيها طبعا، يقع طلاقا رجعيا أو لا يقع؟ هذه مسألة خلافية وينبغي تحريرها والاستدلال عليها. كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد وآل محمد.